الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب النكاح وفي الحي الثاني من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وهذا الحديث ذكر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه ما حصل من أولئك النفر الذين كانت عندهم همة عالية للعبادة لكنهم أخطأوا الطريق، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هديه هو أكمل الهدي. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا جهلوا أمرا وعلموا فإنهم لا يعاندون بل يستسلمون للحق وينقادون له. والصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانت عندهم مهمة عالية للعبادة والإقبال على الله عز وجل، فكان يقال لمن تجاوز الحد ارجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام واقصر عن المجاوزة، فلم يكونوا من أهل التفريط رضي الله عنهم أجمعين، ما كان عندهم كسل في باب العبادات والعمل الصالح، بل قد يحسن لبعضهم تجاوز فيرد إلى السنة. أما التفريط وعدم المبالاة بالعبادات من واجبات أو من غيرها فكانوا بعيدين عن ذلك رضي الله عنهم أجمعين. التفريط حصل ممن جاء بعدهم، ولا سيما في مثل هذه الأزمان كثر التفريط في الواجبات المتحتمات فضلا عن المستحبات، والواحد من الناس في هذه الأزمان يطلب منه أن يرتفع إلى الواجب وأن يؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الفرائض، أما أن يأتي بالمستحبات ويسارع في الخيرات فهذا لا يكون إلا في القلة القليلة من الناس. فقال رضي الله عنه أو قال المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. وفي أخذ العلم عن النساء بالآداب الشرعية من غير خلوة ولا فتنة ولا خضوع بالقول، والصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يسألون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، فيسألون عن الأمور التي هي من أمور السر يطلع عليها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطلع عليها غيرهن. لكن سؤال من وراء حجاب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، واحتاجوا إلى ذلك حتى يحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفوا هديه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. وعرفنا أن هذا من الغلو، وهم أرادوا الخير رضي الله عنهم أجمعين، لكنهم أخطأوا فيه، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هديه هو الأكمل، وردهم إلى سنته وإلى هديه عليه الصلاة والسلام. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. وفيه استحباب افتتاح الخطب بالحمد والثناء على الله عز وجل، ولا يختص هذا بخطبة معينة كخطبة الجمعة، بل يستحب هذا في جميع الخطب، فتستفتح الخطب بالحمد والثناء على الله عز وجل. قال فحمد الله وأثنى عليه وقال أما بعد، وفي أيضا قول أما بعد بعد الحمد والثناء على الله عز وجل. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه. قال أما بعد، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. وفيه إنكار الخطأ من غير تسمية القائل، لأن الغرض من ذلك هو التعليم للجرح والتشهير، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لهم في هذه الموعظة، بين لهم الحق وأنكر الخطأ ولم يسمهم. وفيه إنكار الخطأ الخاص في المواعظ العامة، فإن هذا الخطأ لم يكن من الأخطاء العامة، وإنما خطأ حصل لبعض أصحابه، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الخطأ الخاص في مقام عام. وفي هذا فائدة، وهو تعليم الناس. نعم، وهي تعليم الناس، فإن الناس بحاجة إلى أن يتعلموا هذا الأمر، من وقع في الخطأ ومن لم يقع فيه، حتى لا يقع أحد بعد ذلك في مثل هذا الخطأ. فالشخص قد يكون، نعم، فالخطأ قد يكون من الخطأ الخاص، لكن يرى العالم أن الناس بحاجة إلى أن يتنبهوا لهذه القضية حتى لا يقع في هذه القضية شخص آخر، أو في هذا الخطأ شخص آخر، فينكر الخطأ علنا ولا يسمي صاحب الخطأ، لأن الغرض من ذلك هو إنكار الخطأ وتعليم الناس عموما، فهم بحاجة إلى معرفة مثل هذه الأحكام الشرعية فيعلم الناس على سبيل العموم وينكر الخطأ الخاص في أثناء التعليم. وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في معالجة أخطاء كثيرة، وهذا هدي حسن، وتكون المنفعة منفعة عامة والتعليم ينتفع به الناس عموما. من وقع في الخطأ ومن لم يقع فيه حتى لا يقع، نعم حتى لا يقع فيه. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. والمعنى أنه ذكر ما قالوه، غير أن الراوي اختصر، لأن هذا قد علم فيما سبق فاختصر مقولتهم ولم يذكر ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التفصيل، لأن هذا قد علم مما سبق. فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخطب ويقول ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، وإنما قال: ما بال أقوام قال أحدهم مثلا لا أتزوج النساء، وقال آخر لا أكل اللحم، وقال آخر لا أنام على الفراش. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام مقولة مفصلة واختصرها الراوي. قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، لكني أصلي وأنام. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الهدي المقتصد. فكان يصلي ما كتب الله له وينام، وصلى في أول الليل وأوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، وانتهى وتره إلى السحر، وكان ينام قبل قيام الليل وينام بعد قيام، نعم، ويضطجع بعد قيام الليل وينام بعد قيام الليل. فهذا هو الهدي المقتصد في هذه في مسألة قيام الليل. وهذا فيه مسايسة النفس حتى لا تمل وتسأم العبادة. قال: لكني أصلي وأنام. فلا يستحب للشخص أن يقوم الليل من أوله إلى آخره إلا في ما جاء الترغيب فيه كالعشر الأواخر من رمضان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي ليله، وثبت عنه الصلاة من بعد العشاء إلى قريب الفجر، فهذا مما يستثنى. وما سوى ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وينام. لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر. كذلك لم يكن لهدي النبي عليه الصلاة والسلام صوم الدهر، ففي كراهية صوم الدهر، وأن ذلك ليس من سنته عليه الصلاة والسلام ولا من هديه. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام الصوم والإفطار، يصوم ما كتب الله له ويفطر ما كتب الله له، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. فهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام. فصيام الدهر مما لا يستحب. قال: وأتزوج النساء، وهذا محل الشاهد من الحديث، لأن في كتاب نعم في كتاب النكاح قال: وأتزوج النساء. فمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الزواج، فترك الزواج مع القدرة عليه ووجود الشهوة خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على الإمام الشافعي حين ذهب إلى أن من كان قادرا على الزواج وعنده شهوة لكنه لا يخشى على نفسه الفاحشة فالتفرغ للعبادة والعلم أفضل له من الزواج، فهذا الحديث يرد هذا المذهب ويبين صحة ما عليه جمهور العلماء من أن الزواج هو الأحسن، فإنه من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء أرادوا أن يتركوا الزواج من أجل أن يتفرغوا للخير، أن يتفرغوا للعبادة، فأنكر النبي أو هذا الشخص الذي قال هذه المقولة أراد أن يترك الزواج من أجل أن يتفرغ للعبادة، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه ذلك. فالزواج أحسن وأفضل، وكما عرفنا في درس ماضي أن الزواج لا يمنع من العبادة ولا يمنع من العلم النافع، فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي المرسلين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. واحتج علماء الشافعية لما ذهبوا إليه بقول الله عز وجل في شأن يحيى عليه الصلاة والسلام وسيدا وحصورا، فقالوا امتدح الله عز وجل يحيى عليه الصلاة والسلام بأنه حصور، والحصور هو الذي لا يتزوج النساء، فقالوا هذا يدل على أن ترك الزواج فيه أقبل لا يخشى على نفسه الفاحشة أكمل وأحسن، هو هدي يحيى عليه الصلاة والسلام. والجواب لو سلمنا أن معنى الحصور هو الذي لا يتزوج النساء فهذا هدي يحيى عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فنحن مأمورون بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه الزواج. على أن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المراد بالحصور هو الذي وقاه الله عز وجل الذنوب، فإن الحصر بمعنى المنع، قال ليس المراد بذلك أنه امتنع من الزواج، وإنما وقاه الله عز وجل ومنعه من الذنوب والمعاصي، فهذا هو الكمال في حقه أن يمنع من الذنوب والمعاصي. أما ترك الزواج فليس هذا بكمال، وهو خلاف سنة المرسلين، فإن الله عز وجل كما عرفنا ذكر أن من السنن المرسلين الزواج، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالكمال في حقه هو أن يعصم من الذنوب والمعاصي ويمنع من الذنوب والمعاصي. إذن إذا حملنا الحصول على معنى الذي لا يتزوج فيقال هذا هدي يحيى عليه الصلاة والسلام، وهو خلاف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وخلاف هدي سائر المرسلين، ونحن مأمورون بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بهدي يحيى عليه الصلاة والسلام المخالف لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما يؤخذ من شرع من قبلنا إذا لم يكن مخالفا لشرعنا. والجواب الآخر أن المراد بالحصر أي المنع من الذنوب لا من النساء. فعلى كل النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من أراد التفرغ للعبادة بترك الزواج، فالذي يريد يتفرغ للعبادة بترك الزواج فهذا الهدي خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن قيل هنالك جماعة من العلماء تركوا الزواج ومنهم العلامة الطبري صاحب التفسير وهكذا من الأنباري النحوي الشهير وهكذا العلامة النووي من كبار أئمة الشافعية وينقل أيضا عن شيخ الإسلام وينقل أن شيخ الإسلام كذلك لم يتزوج والله أعلم فيما يتعلق بشيخ الإسلام، فغير مجزوم به هل تزوج أو لم يتزوج وهل تسرى أو لم يتسرى، لكن شيء يذكر ويقال. ولا أعلم من ذكر ذلك ممن ترجم له من طلابه كابن عبد الهادي وكغيره ممن ترجموا له، لا أعلم أنهم يذكرون أنه لم يتزوج أو أنه تزوج. يعرضون عن هذه القضية بالكلية فالله أعلم، لكن هذا مما يقال وليس هذا بيقين فيما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين عموما. فعلى كل الجو عن ذلك أن الهدي المتبع هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالعلماء لا يقتدى بهم في خلاف السنة، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة وهي سنة المرسلين وسنة الصحابة وسنة وهي أيضا من أو الزواج من سنن الخلفاء من سنة الخلفاء الراشدين ومن سنة الصحابة عموما. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدي المتبع. وأولئك العلماء الذين تركوا الزواج فقد يكون للواحد منهم عذر لا نعلمه، وقد يكون بعضهم تأول واجتهد، لأن هناك من أهل العلم من يرى أن التفرغ للعلم والعبادة أفضل من الزواج في حق من لا يخشى على نفسه المعصية كما عليه علماء الشافعية، فبعضهم تأول في ذلك والشهد، ومن الشهد فأصاب له أجران، ومن الشهد فأخطأ فله أجر واحد. فهؤلاء الذين تركوا الزواج الظن فيهم مثل هذا الأمر أنهم اجتهدوا في ذلك، أو كان لبعضهم العذر الذي لا نعلمه، إما هنالك عذر لا نعلمه، أو إنهم اجتهدوا في هذه المسألة وذهبوا إلى هذا المذهب الذي رآه بعض العلماء، والمجتهد بين أجر وأجرين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، غير أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة المتبعة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدي المتبع. من الطرف أمر الزواج، يقال إن ذئبا أكثر من الفساد في أكل الغنم، وأتعب الناس وعاث فسادا في أغنامهم، ثم أمسك ذلك الذئب فاختلفوا في عقابه لما في قلوبهم من الغيظ الشديد عليه. وش كان إيش العقوبة؟ إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ زوجوه ودعوه في عذابه. نعم، إن ذئبا أمسكوه وتماروا في عقابه، قال شيخ زوجوه ودعوه في عذابه. إلى هنا وننتقل إلى تطهير الاعتقاد.